يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أملا ينساب في سواق الحياة، يحمل معه الفرحة المشوبة بالأحزان، قلوبنا وحق عينيك الغاليتين تنتظر قبل العيون. متى يبتسم الطريق ويتراقص جانباه فرحا للقادم الذي يطوي السنين، يحمل على أكتافه آلاما ثقيلة. أنا وأنت من جملة أسبابها. الكوفة بانتظارك يا إمام، وصلاتنا وحقي تراب قدميك بلا طهور، ولا صلاة إلا بطهور. نحن نتوضأ ونصلي، ولكن من دون نظرة عينيك فصلاتنا بلا طهور، وديننا من دونك ظلام دامس يبحث عن نور. يا نور الأنوار، يا سر الأسرار، متى الإشراق من عقل مفتاق، من قلب مشتاق، ولسان تتدفق منه الأشواق؟ سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك. وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة، صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه. الحلقة السابعة بعد 300. ضحكوا علينا وصنعوا منا مضحكة لهم، أعني مراجع النجف وكربلاء، مراجع حوزة الطوس. ضحكوا علينا فيما مضى على أجيالنا السابقة، ولا زالوا يضحكون علينا على أجيالنا اللاحقة. ضحكوا علينا وصنعوا منا مضحكة لهم ولأبنائهم وأصهارهم وأحفادهم وصبيانهم وجلاوزتهم ووكلائهم وعبيدهم الخلاصة في أيامنا هذه، بدلوا لنا الرفيق المناضل بالحج المجاهد، ووقفنا صفوفا كي نلقي السلام على الحج المجاهد ابن آوى ابن الكرام. حدثونا حتى دوخونا عن ذكاء الحج المجاهد، أخبرونا حتى أقرفونا، حتى أقرفونا عن تقوى الحج المجاهد، عن نضاله السلبي أيام الكفاح، لكنهم نسوا أن يخبرونا عن شهادته المزورة وعن عقود نكاح متعته بأخطائها الشرعية الفاضحة غير المبررة، وعن غسيل أمواله في دبي وعمان وبيروت وطهران وأنقرة. لم يخبرونا عن جهله المضحك عن ثقافته المبعثرة، وعن فساده وفساد أولاده وأصهاره وكل أسرته الموقرة. إنه مقرف مقرف مقزز هذا الحج المجاهد، إنه مقرف مقزز هذا الحج المجاهد، لا يحسن شيئا نافعا إلى الحد الذي لا يرتب مظهر، كل ما عنده تجهم وجه ولغو كلام متخلف ورياء عبادة ونفاق سياسة وعقل مسخر. إنه مقرف مقرف مقزز هذا الحج المجاهد، لا يحسن شيئا نافعا إلى الحد الذي لا يرتب مظهرا، كل ما عنده تجهم وجه ولغو كلام متخلف ورياء عبادة ونفاق سياسة وعقل مسخرة. وما ذاك بمستغرب فأسوته العليا شيخ تحفة أنتيكة من بقايا العصر الجليدي من شيوخ المقبرة، من مراجع حوزة الطوسي في النجف. وما ذاك بمستغرب على الحج المجاهد على عقله المسخرة، وما ذاك بمستغرب فأسوته العليا شيخ تحفة أنتيكة من بقايا العصر الجليدي من شيوخ المقبرة، إنها مقبرة العقول وحيث تعبد العجول وتضيع فروعنا والأصول، يحكم الجهل فيها عرضا وطول. إنه واقعنا الأخبر الذي يبقى يقول لا صوت يعلو، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة، مقبرة 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 دينها ونحر حسين مناقض بالتمام والكمال لدين حيدر. إنه لمام من سفاهات النواصب وقذارات قطب وأشباهه وبعض الثرثرة. هذا هو دينه، إنه لمام من سفاهات النواصب وقذارات قطب وأشباهه وبعض الثرثرة. لا صوت يعلو، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة. إنها مقبرة العقول وحيث تعبد العجول، ولا صوت فيها إلا الخوار. إن ابن أهوى يمرح في الديار، ولا صوت فيها إلا الخوار. إن ابن أهوى يمرح في الديار ويأمر الشيعة بالسجود لعجل يروح وعجل يعود. إن ابن أهوى يمرح في الديار ويأمر الشيعة بالسجود لعجل يروح وعجل يعود. هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا، بعدها تأتي عجول. هكذا هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا، بعدها تأتي عجول. وورثناها سفيها عن حمار عن جول. رواية عالية الإسناد. هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا، بعدها تأتي عجول. وورثناها سفيها عن حمار عن جهول. ولهذا أعرضوا عن حديث الرسول وآل الرسول، واستمهتوا بكل ما أوتوا دفاعا عن ظالمي وقاتل البتول. واستمهت بكل ما أوت دفاعا عن ظالمي وقاتل البتول. قد أبعدونا، قد أبعدونا عن إمام العصر عن أصل الأصول. قد أبعدونا، قد أبعدونا عن إمام العصر عن أصل الأصول. ضيعونا، ضيعونا وضاعوا، ضيعونا وضاعوا، لا عقل ولا رأي حصيف. ضيعونا، ضيعونا، ضيعونا وضاعوا، لا عقل ولا رأي حصيف. يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم، يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف. يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف. صدقوني، صدقوني، ما فيهم ولا واحد شريف. ضيعونا، ضيعونا، ضيعونا وضاعوا، لا عقل ولا رأي حصيف. يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف. صدقوني، صدقوني، ما فيهم ولا واحد شريف. ونهيقهم هذا فاسمعوه، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة. ونهيقهم هذا فاسمعوه، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة. مقبرة، 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 إنها مقبرة العقول. الفاتحة على عقول الشيعة منذ سنة 448 للهجرة، حين أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجف. وإلى هذه اللحظة الفاتحة. هذا هو الجزء الحادي عشر من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، واقعنا الشيعي ما بين التعجيل والإرجاء. وصلت معكم إلى التطبيق الثاني الذي عنوانه المرجع الجديد محمد باقر الإيرواني. هذه الحلقة هي القسم الخامس من حديثي حول باقر الإيرواني. في الحلقة الماضية وصلت إلى ما تحدث عنه الإيرواني بخصوص علم الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه بوقت ظهوره الشريف. هكذا قال الإيرواني وهو يتحدث مع تلامذته: أصلا من قال هو الإمام يدري إيش وقت يظهر؟ هو الإمام ما معلوم همات؟ لعله هذه من الأشياء التي علمها يختص بالله عز وجل. من فدوى روح الهل نواب صاحب الزمان اللي ما يدرون، صاحب الزمان يدري لو ما يدري بوقت ظهور. هنيالكم يا الشيعة بهالمراجع العظام وهالنواب الكرام، واحد أخرط من الثاني. رجاء اعرضوا لنا فيديو الخرط هذا.
لا توقت زمن لظهور الإمام، شو وقت يظهر الإمام صلوات الله عليه؟ في العام المقبل. مش مدري كتب العام المقبل أصلا منه قال هو الإمام يدري شو وقت يظهر؟ هو الإمام ما معلوم همات، لعله هذه من الأشياء التي علمها يختص بالله عز وجل. نقول حتما الإمام يظهر في السنة الآتية، أو يظهر بعد شهر، أو يظهر لا، يحتمل يظهر باكر، يحتمل يظهر بعد سنة، يحتمل يظهر بعد 100 سنة، يحتمل كل احتمال جزم ما موجود. فإذا لا تصير من الوقاتين والمؤقتين، توقت أنه حتم، هذا ليس بصحيح.
أصلاً من قال هو الإمام يدري إيش وقت يظهر؟ هو الإمام ما معلوم همات. أنا لا أريد أن أشكل على لغة حديثه السخيفة هذه، يتحدث عن هذا الموضوع الكبير عن إمام زماننا، عن مشروعه العظيم، عن علم الحجة ابن الحسن. هذه المطالب العالية والعظيمة يتحدث عنها بلغة عربونشية. ما هي بلغتي وفصاحتي العترة الطاهرة؟ مع احترامي لإنسانية العربنشية، أنا أحترم إنسانيتهم وأحترم ولاءهم للعترة الطاهرة إن كانوا من الموالين للعترة الطاهرة، وأحترم مهنتهم، لكنني حينما أشير إلى لغتهم فإن لغتهم تناسبهم هم، لكنها لا تتناسب مع أشخاص هكذا يدعون أنهم نواب لصاحب الزمان. أنا ما أدري ليش نواب صاحب الزمان يمسلتون، ليش نواب صاحب الزمان ما يعرفون يتحدثون، ليش نواب صاحب الزمان ينتقصون من صاحب الزمان، ليش؟ أسألكم بالله، هذا منطق شخص فيما بينه وبين نفسه يعتقد أنه نائب لصاحب الزمان؟ لو هذا فد واحد هقطي اخرطي كأنه قاعد بقهوة ويسولف في أجواء التلفزيون مفتوح على مسلسل تركي مثلا، وجماعة قاعدين هنا يلعبون دومنا، دومنا يعني الدومينا، يعني لعبة الدومينا، جماعة قاعدين هنا يلعبون دومنا وهناك قاعدين يلعبون طاولي، طاولي يعني لعبة النرد، والأخ جاي يسولف بهذه الطريقة السخيفة. أصلا منو قال هو الإمام يدري إيش وقت يظهر؟ هو الإمام ما معلوم همات. بغض النظر عن بيانه الفاشل وعن كلامه العاطل وعن لغته السخيفة وعن منطقه التافه، بغض النظر عن كل ذلك، هو بالنتيجة مسلتي مسلت، فمو مهم أن نتحدث عن بيانه، هي القضية كلها خرطي من قاعها من أساسها. حينما يتحدث هكذا من أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه ليس عالما بوقت ظهوره، هذا الكلام يعود بنا إلى مشكلة عقائدية كبيرة عند مراجع الشيعة، وهذه المشكلة موجودة في كتبهم منذ أن تأسست حوزة النجف سنة 448 للهجرة، أسسها الطوسي منذ ذلك الوقت وإلى يومنا هذا وحتى قبل ذلك الوقت. هذا الكلام يعود إلى بدايات الغيبة الكبرى. الغيبة الكبرى بدأت سنة 329، حوزة النجف تأسست سنة 448، لكنني أركز دائما على تأريخ تأسيس حوزة النجف، لأن المرحلة الزمانية انتهت آثارها في وقتها. نحن الشيعة الذين يقال لنا شيعة الآن، ما نحن بشيعة لمحمد وآل محمد، نحن شيعة المراجع، نحن شيعة المراجع البتريين المقصرة المرجئيين. مشكلتنا بدأت مع هذه الحوزة المشؤومة القذرة التي أسسها الطوسي الشافعي الأشعري المعتزلي البتري المقصر المرجئي، أسسها في النجف سنة 448، ولازلنا غاطسين في قذارة الطوسي وقذارة مراجع حوزته منذ تأسيسها وإلى هذه اللحظة. من هنا أركز على تأريخ تأسيس حوزة النجف، وإلا فإن البلية قد بدأت منذ بداية الغيبة الكبرى، وهذا موجود في كتب الذين سبقوا الطوسي. على أي حال، مشكلتنا الكبيرة التي دمرت ديننا وعقيدتنا هي منذ أن تأسست حوزة النجف المشؤومة. ألا لعنة على هذه الحوزة؟ ألا لعنة على منهجها؟ ألا لعنة على تفاهتها وسخفها؟ وهذا الذي يتحدث به الإهرواني هو مصداق من مصادق تفاهة هذه الحوزة، وهذا مدح لها، لأنني لا أتحدث هنا عن ارتدادها وكفرها. فهذا الذي يتحدث به يتناقض مع منطق القرآن بدرجة 100%، وسأبين لكم ذلك. لكنني قبل أن أذهب إلى الكتاب الكريم أريد أن أبين مسألة مهمة ترتبط بهذا الموضوع. المسألة المهمة التي ترتبط بهذا الموضوع هي طريقة تفكير مراجع الشيعة، منهج مراجع الشيعة في استنباط عقائدهم، وخصوصا ما يرتبط بمقامات ومنازل ومختصات محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. عقيدتهم هكذا: من أن الأئمة في علمهم يعلمون علما إجماليا ليس لهم من علم تفصيلي، فعلمهم علم إجمالي، وعلمهم علم ناقص، هم في حالة ازدياد. هكذا يعتقدون في علم محمد وآل محمد. إنني أتحدث عن محمد وعلي وفاطمة، هؤلاء أئمة الأئمة، وأتحدث عن الأئمة من ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم. حديثي عن محمد وآل محمد حديثي عن هذه الأسماء الشريفة فقط وفقط. هم هكذا يقولون، أتحدث عن مراجعكم، عن مراجعكم البتريين المقصرين المرجئيين. يقولون من أن علمهم، من أن علم محمد وآل محمد علم إجمالي لا يعلمون بالتفاصيل، ويقولون من أن علمهم علم ناقص في حالة ازدياد وتكامل. من أين جاءهم هذا الكلام؟ ولماذا يقولون هذا الكلام؟ الأسباب هي التالية: السبب الأول حبسوا أنفسهم في مرحلة التنزيل. في مرحلة التنزيل القرآن عرض للمسلمين آنذاك، عرض الأنبياء مثلا أعلى، وانتهت مرحلة التنزيل عند هذا الحد. في مرحلة التأويل الأنبياء ليس مثلا أعلى، الأنبياء من شيعة محمد وآل محمد، هم مثل أعلى لأممهم لأقوامهم في زمانهم. وإلا فإن في الشيعة من هو أعلى رتبة منهم. إن حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل، وأكثر الأنبياء ليسوا مرسلين، لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، وأكثر الملائكة ليسوا مقربين، ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان، وأكثر المؤمنين لم تمتحن قلوبهم. إن حديثنا صعب مستصعب ذكوان أجرد لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان. السائل يسأل إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إذن من يحتمله يا ابن رسول الله؟ قال: من شئنا، من شئنا من الأنبياء المرسلين، من الملائكة المقربين، أم من المؤمنين الممتحنين؟ فربما يشاء إمامنا الصادق، يشاء إمام زماننا أن يختار من المؤمنين الممتحنين، وبذلك سيكون متقدما على الأنبياء المرسلين، أو أن الإمام يختار من الملائكة المقربين فسيكون هذا الملك المقرب مقدما على الأنبياء المرسلين. الأنبياء مثل أعلى في مرحلة التنزيل، هذه مرحلة طويت. نواصب سقيفة بني ساعدة لا زالوا عند هذه الحدود مراجع النجف أيضا حبسوا أنفسهم في مرحلة التنزيل، ومن هنا يقيسون الأئمة على الأنبياء الذين هم مثل أعلى في مرحلة التنزيل التي نسخت مرحلة التأويل نسختها. المثل الأعلى في الوجود كله محمد وآل محمد، أما الأنبياء فأشرفهم، قد يكون في الشيعة من هو أعلى رتبة منه. مر علينا في الحلقات السابقة من أن نوحا النبي الذي هو شيخ المرسلين وأشرف الأنبياء المرسلين، لما يأتي في يوم القيامة ويطلب منه أن يأتي بشاهد فيذهب إلى محمد صلى الله عليه وآله ويعرض أمره على سيد الوجود، على سيد الكائنات، النبي يأمر حمزة وجعفر الطيار أن يشهد لنوح، وإمامنا الصادق يقول من أن حمزة وجعفر الطيار هما الشاهدان للأنبياء، وحمزة وجعفر من شيعة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. مراجع النجف حبسوا أنفسهم في مرحلة التنزيل ونسقوا العقائد وفقا لهذا المنطق، فجاءت عقائدهم عقائد ضالة، عقائد مراجع النجف وكربلاء عقائد ضالة بالمطلق، لأنها بنيت وأسست على منطق ضال. هذا المنطق منطق كان يناسب الأعراب ويناسب الجاهليين، من هنا في مصطلحات العترة الطاهرة يصطلح على الأول والثاني الأعرابيان، ومن هنا يصطلح على دين السقيفة في ثقافة العترة بدين الأعراب، ومن هنا يصطلح في ثقافة العترة على النهصبي الحاقد من أنه أعرابي، ومن هنا ورد في أحاديثهم النهي أن نكون على دين الأعراب. تلك مرحلة التنزيل مرحلة نسخت كانت تتناسب مع أعراب الجاهلية. حينما بايعنا بيعة الغدير بدأنا بمرحلة التأويل، ولذا فإن النبي قال للأمير صلى الله عليهما وآلهما ستقاتلهم على التأويل مثلما قاتلتهم أنا محمد على التنزيل. أمير المؤمنين لو هو في زماننا سيقاتلونه هؤلاء، ولذلك سيقاتلون صاحب الأمر، لأنهم لا يعتقدون بدين أمير المؤمنين. من هنا يصدرون الفتاوى من أن ذكر أمير المؤمنين في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات المفروضة يبطل الصلاة. هذه صلاة الأعراب، هذه صلاة سقيفة بني ساعدة. ما الفارق بين صلاتنا فيما بين مرحلة التنزيل والتأويل؟ ما الفارق فيما بين صلاتنا قبل بيعة الغدير وبعد بيعة الغدير؟ ما هو الفارق؟ مرحلة التنزيل مرحلة نسخت، مراجع النجف حبسوا أنفسهم فيها. من هنا حينما يتحدثون عن الأئمة يجعلون الأنبياء مثلا أعلى، فكل ما سيصلون إليه سيكون خائبا. هذا هو ضلال حوزة النجف. حينما أقول لكم نظفوا عقولكم من قذاراتهم، أنا لا أتحدث بحديث العواطف ولا أتحدث بحديث التهريج، أنا أتحدث بحديث العلم والتحقيق، إنني أتحدث بحديث العقائد والمنطق السليم والتدقيق، لا أحدثكم حديثا جزافيا مثلما يتحدث هؤلاء بحديث التفاهة والسخافة. أنا أحدثكم بحديث أصوله وجذوره قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم فقط، أحدثكم بأحاديثهم التي هي من مصادرنا الأكيدة القطعية الصحيحة ووفقا لقواعد تفهيمهم مثلما بايعنا في بيعة الغدير، فقط وفقط وفقط. أما هؤلاء الأغبياء الذين يقال لهم آيات الله العظمى، هؤلاء يخرجون لكم قذاراتهم من العيون الكدرة القذرة. هذا دينهم دين الأعراب، دين مرحلة التنزيل التي نسخت. أنا أحدثكم عن دين مرحلة التأويل، وهو في حالة ترق إلى يوم الظهور الشريف. هذا المضمون حدثتكم عنه فيما تقدم من الحلقات، عودوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك ستكتشفون الحقيقة الكاملة، وتعرفون أن الذين يضعون على رؤوسهم هذه العمائم الكبيرة من العمائم السوداء أو البيضاء، هؤلاء خرطي لا فهم لا علم لا دين لا عقيدة لا معارف من معارف أهل البيت، هؤلاء كائنات عبارة عن براميل ملئت بقذارات ومزابل النواصب، ليس إلا تفوح رائحتهم القبيحة من جميع جهاتهم، كتبهم قذرة، فضائياتهم قذرة، أفكارهم قذرة، دينهم من أوله إلى آخره قمامة في قمامة، هذا هو واقعهم. وإلا لماذا يتحدث عن إمام زماننا بهذه الطريقة السخيفة شكلا ومضمونا؟ هذه نقطة. مراجع النجف حبسوا أنفسهم في مرحلة التنزيل. حين أتحدث عن النجف أنا لا أتحدث عن الجغرافيا، مراجع كربلاء، مراجع قم، مراجع مشهد، الجميع. أنا أتحدث عن النجف، أتحدث عن حوزة الطوسي، لأن حوزة الطوسي تأسست في النجف وصارت حوزة النجف عنوانا لكل الحوزات الشيعية في العالم. لهذا السبب أتحدث عن حوزة النجف. المشكلة موجودة عند كل أصحاب العمائم، تذكروا هذه الكلمة، من أن المرجئة يعني المعممين، المرجئ هو المعمم، إذا رأيت معمما هذا هو المرجئ، هذا هو البتري، هذا هو المقصر. تريدون أن تعرفوا من هو المقصر، من هو البتري، من هو المرجئي؟ من هو الناصبي من ناصبة الشيعة؟ هو المعمة. كانت عمامته كبيرة، كانت عمامته صغيرة، كانت من اللون الأسود، كانت من اللون الأبيض، من أي لون وبأي حجم؟ المعمم هو البتري، هو المرجئي، هو المقصر، هو الناصبي من ناصبة الشيعة، كل واحد منهم من دون استثناء، إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك بخصوص معمم من المعممين، وهؤلاء قلة قليلة. المعمم هو البتري، هو المرجئي. فهؤلاء يعملون بمنهج ضال، ويستنبطون العقائد من خلال منهج ضال. جعلوا الأنبياء مثلا أعلى، قد يجدون لهذا أثرا في الأحاديث. بعض الأحاديث عندنا هي من بقايا مرحلة التنزيل، وبعض الأحاديث نسجت من قبل الأئمة بحسب مرحلة التنزيل في مقام الجدل، في مقام الجدل، كالأحاديث التي دارت في مجالس المأمون العباسي، أحاديث إمامنا الرضا. هذه الأحاديث في مقام الجدل. مقام الجدل ليس مقاما لكشف الحقائق، لابد أن تميزوا، لابد أن تعرفوا مقام الجدل ومقام النقاش ما هو مقام لبيان الحقائق. ربما 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 تبين بعض الحقائق، لكن الأعم الأغلب من الحديث لن يكون لبيان الحقائق، إما أن يكون لبيان جانب من الحقيقة، أو لنقل صورة هي تدور في فلك الحقيقة لأجل النقاش والجدل. فغايات جدل في محضر المأمون ليست لطلب الحقيقة. لو كان الجدل لطلب الحقيقة الكلام يختلف، لكن المجالس التي عقدت في محضر المأمون وفي محفل المأمون لم تكن لطلب الحقيقة، كانت مؤامرة، كانت مؤامرة لإحراج الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. أنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل، لكنني أشرت إلى هذه النقطة. ربما بعض الذين لا علم لهم بثقافة العترة الطاهرة يعرفون رواية هنا أو رواية هناك تأتي منسجمة مع هذا المذاق من أن الأنبياء هم المثل الأعلى، وحينما نريد دراسة أئمتنا علينا أن نأخذ الأنبياء مثلا أعلى. الأنبياء من شيعة العترة الطاهرة، وهناك في الشيعة من يكون أعلى رتبة منهم. لا أريد أن أخوض في هذه الجزئية الآن، الوقت يجري سريعا، وهذا المطلب مطلب مهم. النقطة الثالثة، النقطة الثانية، قلت هناك أحاديث إما هي من بقايا مرحلة التنزيل، أو أن الأئمة نسجوها بحسب المدارات، بحسب التقية، أو لأجل الجدل. وعندنا جملة من الأحاديث هي الأحاديث البرزخية التي تتناسب مع بعض العقول في بداية مرحلة التأويل كي تستطيع أن تنتقل من مرحلة التنزيل إلى مرحلة التأويل. وهذه الأحاديث أيضا نحن ننتفع منها في مقام الجدل كحديث الثقلين. فحديث الثقلين هو حديث في مرحلة التنزيل، حديث تنزيلي ولكنه في الحقيقة برزخي. في مرحلة التأويل لا توجد مقارنة بين الكتاب والعترة، علينا أن نعود إلى العترة بشكل مباشر، فإن الكتاب هو جزء من مضمون العترة الطاهرة. لماذا هذا التفريق؟ هذا التفريق لأجل المحاججة فقط. حديث الثقلين حديث برزخي، هذا الإيرواني لا يفقه هذه الحقائق حينما قسم الإمامة إلى إمامة سياسية واستدل عليها بحديث الغدير، وإلى إمامة شرعية واستدل عليها بحديث الثقلين. الاستدلال بحديث الثقلين على إمامتهم الحقيقية انتقاص من إمامتهم. القرآن هو جزء من معلوماتهم، فكيف يكون مساويا لهم؟ بل في أحاديث الثقلين عبر عن القرآن بالثقل الأكبر، هو جزء من معلوماته. القرآن شيء، وكل شيء قد أحصي فيه. القرآن شيء وكل شيء قد أحصي فيه. القرآن شيء، ونحن نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة، وذل كل شيء لكم. هذا القانون شامل لكل شيء، وذل كل شيء لكم، خاضع لولايتهم وسلطتهم. القرآن جزء من معلوماتهم، جزء من مضمونهم. ففي مرحلة التأويل نحن لا نتمسك بالثقلين، نحن نتمسك بإمام زماننا فقط. يا علي يا علي، أنت أصل الدين وانتهينا. القرآن جزء من الدين، فرع من الدين، فرع من النبوة، وأصل الدين هو هذا، هو علي. أصل الدين في زماننا الحجة ابن الحسن، هذا هو دين العترة الطاهرة، هذا هو دين مرحلة التأويل. أما هؤلاء، هؤلاء أغبياء، تلوموني من أقول عنهم مطايا؟ مطايا لأن مشور النواصب اللي يترك منهج الأمير ويترك بيعة الغدير ويروح ورا النواصب، هذا لو مطي له شيطان. أنا ما قلت عنهم شياطين، قلت عنهم مطايا. أعطني احتمالا ثالثا. أنا أسألكم بكل مقدساتكم التي تقدسونها، أعطوني احتمالا ثالثا. اللي يترك منهج الأمير ويترك بيعة الغدير، الإمام الحجة هكذا قال عنهم: ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. عندهم علم إجمالي ومع ذلك داسوا عليه وذهبوا وراء النواصب. ذولا إما أمطاية وإما شياطين. أنا ما قلت عنهم شياطين، ما قلت عنهم ذولا كفار أنجاس. ما هي الآية تكفرهم؟ الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، آية الغدير تكفرهم لأنهم نقضوا بيعة الغدير وحبسوا أنفسهم في مرحلة التنزيل. بيعة الغدير هي بداية مرحلة التأويل. ذولا مطايا لو مو مطايا، قولوا لي أكو احتمال آخر. ذولا لو مطايا، أتحدث عن مراجع الشيعة من زمن الطوسي إلى يومنا هذا. إذا كانت هناك استثناءات وقامت الأدلة على ذلك، فأقول مثل ما قال رحيم الطويرجاوي: فبها ونأمت، فبها ونعمت. مو احنا الخرط في كل مكان موجود، دائر ما يدورنا. فإذا كانت هناك استثناءات وقامت الأدلة على ذلك فهذا أمر لا يعترض عليه عاقل ولا يرفضه مؤمن. سأكون مع تلك الاستثناءات، لكنني لا أعرف هذه الاستثناءات. هذا منهج مستمر منذ سنة 448 وإلى يومنا هذا. شو تقولون أنتم؟ ذولا إما مطايا أو شياطين؟ يوجد احتمال ثالث؟ ما هو هذا الواقع الذي نحن عليه. إذن النقطة الأولى: جعلوا الأنبياء مثلا أعلى وأخذوا يقيسون محمدا وآل محمد عليهم، وهذا المنطق منطق مرحلة التنزيل، وهو منطق منسوخ نسخ. حينما يتحدثون عن القرآن يجعلون القرآن حاكما على المعصوم. لماذا؟ لأنهم يعتمدون على حديث الثقلين. قلت لكم حديث الثقلين حديث برزخي وهو حديث محاججة، ولذا أكثر الذين دخلوا التشيع دخلوا من حديث الثقلين. هذه وسيلة للمحاججة. وحينما أتحدث عن منهج الكتاب والعترة، وهذا الملف ملف الكتاب والعترة جريا مع منطق المجادلة ليس إلا، وإلا فإن الدين هو دين الإمام المعصوم فقط. ومن هنا دائما أقول لكم: أعرف إمامك وعرف بإمامك. إمامك دينك ودينك إمامك، وانتهينا. هذه هي الحقيقة الكاملة. إمامك دينك ودينك إمامك، والقرآن جزء من مضمونهم. إذا كان الإمام المعصوم موجودا، هل أحتاج القرآن؟ ما حاجتي للقرآن إذا كان الإمام موجودا؟ ما حاجتي للقرآن؟ القرآن جزء منه، جزء من مضمونه. حاجتي للإمام المعصوم لأن إمامي هو ديني ولأن ديني هو إمامي. هذا هو المنطق الأصيل، وهذا هو الدين الحقيق، وهذا هو الحق إذا كنتم تبحثون عن الحق. وهذا هو الذي أريد أن أوصله إليكم. رسالة هذه القناة هي هذه، هي هذه رسالتها، هي هذه. أما أولئك الأخبياء حبسوا أنفسهم في مرحلة التنزيل، مرحلة منسوخة. دينكم يا أيها الشيعة دين منسوخ، نسخته مرحلة التأويل. ولذا فإن أمير المؤمنين لو كان موجودا الآن لقاتلتموه، لأنكم لازلتم في مرحلة التنزيل وترفضون أن تتحركوا باتجاه التأويل. أمير المؤمنين سيقاتلكم، ستقاتلهم على التأويل. هذا الحديث ليس خاصا بمقطع زماني معين، هذا الحديث يستمر إلى زمن الظهور، والإمام حينما يخرج صلوات الله عليه سيقاتل على التأويل، قتال صاحب الزمان على التأويل، ولذا سيتأولون عليه كتاب جده ودين جده، يتأولون وليس يؤولون، هو الذي يؤول، أما هم يتأولون يحرفون. فارق بين التأويل والتأول، التأول تحريف والتأويل إرجاع الشيء إلى أوله. إمام زماننا حين يخرج سيقاتل على التأويل، ولكن علماء الدين مراجع الشيعة سيتأولون عليه. لماذا؟ لأنهم في مرحلة التنزيل، فيواجهون التأويل بأي شيء؟ بالتأول، بالتحريف، ينكرون دينه. هذه هي الحقيقة من الآخر. تفتهمون يا بعد روحي، لو ما تفتهمون لو تظلون الشكيل. نذهب إلى فاصل. عن داود ابن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن، وأن ينزل لهم البيت المعمور، ويظهر لهم السقف المرفوع، ويريحهم من عدوهم، والأرض التي يبدلها الله من السلام، ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. هناك قضية أخرى مراجع حوزة الطوسي مهتمون بالمخالفين والنواصب، ماذا سيقولون عنا؟ أخذوا علم الكلام منهم وأسسوا للإمامة في علم الكلام الشيعي وفقا لما أسس النواصب للإمامة الناصبية في علم كلامهم. الفارق بين إمام كتب العقائد الشيعية وإمام كتب العقائد الناصبية من أنه منصوب من قبل الله فقط، فإنهم حينما يتحدثون عن الإمام وكأنه زعيم من زعماء العرب، لأن نواصب سقيفة بني ساعدة حينما اختاروا أئمتهم اختاروا أئمتهم وفقا للثقافة العربية الجاهلية، فاختاروا من قريش، اختاروا من المهاجرين، اختاروا وفقا لمقاييس جاهلية، وبقي هذا الأمر مستمرا على طول سيرة خلفاء سقيفة بني ساعدة في الأمويين، في العباسيين وفي غيرهم. مراجع الشيعة أخذوا المواصفات نفسها، ولذا فإن الإمام المعصوم عند مراجع الشيعة خوش ولد، خوش رجال، خير، يصلح بين الناس، يساعد الناس، خوش آدمي، وابن رسول الله، وعنده معلومات أكثر من غيره، وهو أيضا ما عنده علم خاص بي، هو ينقل حديث رسول الله، هو راوية حديث. هذا هو الإمام المعصوم عند مراجع النجف وكربلاء، هو راوية حديث، ولا يشوف الملائكة ولا يحكي ويا الملائكة، وإذا تجي معلومات تجي معلومات إلهام في قلبه. قد يقول قائل هذه المضامين ذكرت في الروايات، هذه المضامين ذكرت في الروايات، هذه روايات بلسان المدارات، بلسان التقية في بعض الأحيان، بلسان الجدل والنقاش، وهذه روايات تعارض القرآن، وأئمتنا أعطونا منهجا واضحا من أن الأحاديث التي تعارض القرآن لا نعمل بها حتى لو كان الأئمة قد قالوها. هذه الروايات أنا أقسم عليها أن الأئمة قد قالوها، لكنني لا أشتريها بفلس. لماذا؟ لأن الأئمة هم الذين قالوا لي افعل هكذا، قالوا لي أعرض الروايات على القرآن، فإذا خالفت القرآن فهي زخرف، زخرف بتعابيرنا الشعبية، زرق ورق لا قيمة لها، ما عارض القرآن فهو باطل. أتحدث عن قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، لا عن قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسير نواصب سقيفة بني ساعدة أو بتفسير نواصب سقيفة بني نجف. تف على تفاسير نواصب سقيفة بني نجف من أولها إلى آخرها، هي أقذر من تفاسير نواصب سقيفة بني ساعدة. إمامنا الصادق هو الذي قال لنا من أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، هؤلاء أقذر من شمر وأقذر من حرملة. الإمام الصادق هو الذي يقول ما أنا الذي أقول، والرواية في تفسير إمامنا الحسن العسكري الذي هو سيد تفاسير آل علي، تفسير العسكري هو سيد تفاسير آل علي التي بين أيدينا. هذه مشكلة، مشكلة. اذهبوا إلى كتب العقائد عند مراجع النجف وكربلاء وابحثوا عن تعريف الإمامة فيها، من أين جاءوا بتعريف الإمامة؟ الإمامة قد عرفت في الزيارة الجامعة الكبيرة، من أين جاءوا بتعريف الإمامة؟ نقلوه من كتب الشوافع، أخذوه عن الماوردي وغيره. عودوا إلى الكتب، وهذه المطالب أنا قد تحدثت عنها وجئت بالمصادر وبينت ذلك بالتفصيل الممل، وبرامجي كلها موجودة على الشبكة العنكبوتية وتبث بحسب الإمكان عبر هذه الشاشة ليل نهار. إذا كنتم تبحثون عن الحقيقة فمصادر الحقيقة متوفرة، يمكنكم أن تعودوا إليها. قد طرحت كل شيء بلسان عربي واضح وبالمصادر والأدلة والوثائق والحقائق، كل شيء في دينكم يا أيها الشيعة لا علاقة له بمحمد وآل محمد. هذا دين النواصب، دين البتريين، هذه هي الحقيقة من الآخر. الوقت يجري سريعا وقد انتهى قسط كبير من الوقت، وهذا موضوع مفصل وقد تحدثت عنه مرارا وكرارا. لماذا هذا الغباء عند مراجع النجف وكربلاء في باب العقائد؟ لماذا هذا الغباء؟ وهذا سينجر إلى الفتاوى أيضا. الذي يكون غبيا، الذي يكون في غاية الثول والغباء في استنباط عقيدته مع كثرة المعطيات، سيكون أكثر غباء في استنباط الفتاوى لقلة المعطيات. الفتاوى معطياتها قليلة، العقائد معطياتها كثيرة. إذا كانت المعطيات الكثيرة لا يستطيع مراجع النجف وكربلاء أن يستنبط منها العقائد الصحيحة، فكيف يستنبطون الفتاوى الصحيحة من المعطيات القليلة؟ كيف؟ سيكون الغباء أكثر، وسيكون الفشل أشد، وستكون الخيبة أوضح، وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع. عقائد ضالة، تفسير كافر، وفتاوى خائبة في غاية البعد عن منهج العترة الطاهرة. هذا هو دينكم. أنا لا أحدثكم من دون دليل، لقد عرضت الأدلة بالمئات 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 وبشكل علني. أنا لا أتحدث في الغرف المظلمة، الجميع يعرفونني منذ بداية الثمانينات حينما كنت في قم وأنا أتكلم بجرأة وصراحة وأتحدث معهم وهو أدخل إصابع بعيونهم. الجميع يعرف هذا عني. لماذا؟ لا لوقاحة عندي، وإنما لحق عندي، لمعرفة صحيحة عندي لهذا السبب، ولثقة بما أمتلكه من وضوح في الرؤية، من وضوح ساطع. ليس لأني أنا لا قيمة لي، وليس لأني أنا ابن فلان أو ابن فلانة، وإنما لأنني أخذ من العيون الصافية. لقد هجرت العيون الكدرة القذرة والتصقت بالعيون الصافية طيلة حياتي، قطعا بحدود طاقتي بقدر استطاعتي. هذا هو السبب الذي يمنحني هذه الجرأة التي ما تحلى بها أحد عبر تاريخ الغيبة الكبرى في واقع الحوزة. هم يعرفون هذه الحقيقة، يعرفون هذه الحقيقة. أنا لست مفاخرا هنا ويحق لي أن أفاخر، ولكنني لست مفاخرا، إنما أحدثكم عن حقيقة حال وعن واقع أمر كي تلتفتوا إلى أحوالكم. طهروا عقولكم، طهروا قلوبكم من قذارات مراجع حوزة النجف وكربلاء، ابتعدوا عنه، خلصوا أنفسكم من أصحاب العمائم القذرة. هذه العمائم عمائم إبليسية، عمائم عباسية، هذه عمائم البتريين، خلصوا أنفسكم منها. ابتعدوا عن قذارات خطباء المنابر، ابتعدوا عن قذارات الوائلي، ابتعدوا عن قذارات السيستاني والخوئي ومحمد باقر الصدر، ابتعدوا عن هذه القذارات وعودوا إلى أحضان أئمتكم، إلى ثقافة العترة الطاهرة. لا أقول لكم خذوا كل كلامي، خذوا الذي تجدونه نافعا ومفيدا لكم، خذوا الذي تقر به عقولكم وتجدون قلوبكم قد أخبتت له. هذا ما هو كلامي، إنه كلامهم، إنها معارفهم وثقافتهم، قطعا بحدود فهمي، بحدود استطاعتي. وإذا وجدتم مكانا، جهة، مصدرا أفضل من هذا الذي أحدثكم به فالتصقوا به، التصقوا به وارشدوني إليه، وأنا سألتصق معكم به أيضا. إذا كنا شيعة لعلي وآل علي، لكن في الحقيقة نحن شيعة الهاي المطايلة الثيران هذه. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. أقرأ عليكم رواية من الروايات التي تأتي بلسان يتناسب مع زمانها ومكانها تكون مناسبة للواقع الشيعي في مقطع من المقاطع الزمانية. أقرأ عليكم من غيبة الطوسي، إنها طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 270، بسنده عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي جعفر لإمامنا الباقر صلوات الله عليه إن عليا كان يقول إن أمير المؤمنين كان يقول إلى 70 بلاء، إلى 70 من السنين. وهذا الكلام موجود في كلمات أمير المؤمنين وفي خطبه الشريفة، وكان يقول بعد البلاء رخاء، وقد مضت 70 ولم نر رخاء. كلام الإمام كان مشروطا. إلى 70 بلاء، وكان يقول بعد البلاء رخاء، وقد مضت 70 ولم نر رخاء. فقال أبو جعفر: يا ثابت، ثابت هو اسم أبي حمزة الثمالي. الإمام قال له: يا ثابت، إن الله تعالى كان وقت هذا الأمر في 70، وقت هذا الأمر أن يكون فرج، فرج للشيعة. الحديث عن فرج للشيعة وليس عن الفرج الأعظم. فلما قتل الحسين، متى قتل الحسين؟ في 61، يعني قبل انتهاء 70. فلما قتل الحسين اشتد غضب الله على أهل الأرض فأخره إلى 400 سنة، فحدثناكم فأذعتم الحديث وكشفتم قناع السر فأخره الله، ولم يجعل له بعد ذلك عندنا وقتا. الكلام واضح بلسان المدارات. إذا أردنا أن ندرس تفاصيل هذه الوقائع فكلها تشير إلى نتيجة واضحة: هناك مدارات وهناك تكتم على الموضوع، ومع ذلك فإن الرواية لا تتحدث عن وقت ظهور إمام زماننا. هؤلاء الذين فهموها بهذه الطريقة هم لا يفقهون حديث أهل البيت، يريدون الرواية ويجعلونها في هذا السياق، في سياق وقت ظهور الحجة ابن الحسن. الرواية تتحدث عن فرج للشيعة، عن فرج في مقطع زماني، مثلما حدث فرج للشيعة في العراق مثلا حينما سقط النظام الصدامي البعثي المجرم. هذا فرج، لكنه فرج محدود، فرج نسبي، فرج صغير. حتى إذا أردت أن أجعل الرواية في وقت ظهور إمام زماننا، الرواية واضحة في مقام المدارات وفي مقام التكتم على الأمر. فلما قتل الحسين اشتد غضب الله على أهل الأرض فأخره إلى 400 سنة، فحدثناكم فأذعتم الحديث وكشفتم قناع السر فأخره الله، ولم يجعل له بعد ذلك عندنا وقتان، ويمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. قال أبو حمزة: وقلت ذلك لأبي عبد الله لإمامنا الصادق، قلت: ما دار فيما بيني وبين الباقر صلوات الله عليه؟ فقال إمامنا الصادق: قد كان ذاك. قطعا سيؤكد ما قاله أبوه الباقر. الرواية أساسا ليست بصدد الحديث عن وقت ظهور الحجة ابن الحسن، لكن هذا هو الذي صار شائعا، حتى أن الطوسي أوردها في كتابه الغيبة في سياق وقت الظهور الشريف، أوردها الطوسي في هذا الفصل الذي عنونه فيما ذكر في بيان مقدار عمره، عمر الإمام. فهذه الرواية جاء بها لأنه فهمها ترتبط بوقت ظهور الحجة ابن الحسن، والرواية ليست كذلك. وحتى إذا كانت كذلك، هذه الرواية وأمثالها تعارض القرآن، القرآن يرفضها. وأنا لا أريد أن أجعلها معارضة للقرآن. لماذا؟ أقول: هذا كلام مداراتي في مقطع زماني معين، والإمام هنا يريد أن يتكتم على تفاصيل برنامج عمله في الوقت الذي كان يتحدث فيه مع أبي حمزة الثمالي. هذه قضية لها سياقها الخاص. وحتى إذا أردت أن أقول من أن العبارة ولم يجعل له بعد ذلك عندنا وقتا، من أن الله لم يعلم الأئمة كما يريدون أن يقولوا بوقت ظهور الحجة ابن الحسن، وهو كلام سخيف هذا، ولكنني إذا أردت أن أقول بهذا، فإن ذكر الإمام للآية بعد هذا الكلام سيكون ناسخا للكلام السابق. مباشرة الإمام قال: ولم يجعل له بعد ذلك عندنا وقتا، فأخره الله ولم يجعل له بعد ذلك عندنا وقتا، ويمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. بعد ذلك ما الدليل على أن البداء لم يحدث؟ وحدث البداء فيما يريده الله فأعلم الأئمة بتفاصيل وقت الظهور. قطعا هذا الكلام كله سخيف، لأن الأئمة أعلى شأنا من كل هذا، ولأن البداء لا علاقة له بعلم الله سبحانه وتعالى. البداء قانون لتنظيم ما يقدره الإمام المعصوم. صحيح أن البداء هو القانون الأعلى في التقدير، لكن هذا القانون خاضع وذل كل شيء لكم. البداء شيء وذل كل شيء لكم. هناك قانون ولاية الإمام المطلقة. أنا لا أريد أن أخوض في هذه الجزئيات، وإنما سأذهب إلى الكتاب الكريم، ولكن بعد هذا الفاصل. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه: خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه. وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. نبدأ من سورة القدر، وهذه السورة لها خصوصية واضحة في ثقافة العترة الطاهرة. أنا أسأل مراجع النجف وكربلاء عموما، وأسأل الإيرواني خصوصا، باعتبار أن الحديث عن مرجعيته وعن أعلميته. أقول سورة القدر قرأتموها، تدبرتم فيها، سيد الأوصياء يقول: ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، والقارئ الذي قراءته لا خير فيها هو أيضا لا خير فيه. سورة القدر عامة الشيعة تعرف من أنه في ليلة القدر الملائكة يصاحبها الروح خلق أعظم من الملائكة، في رواياتنا إنه من تجليات الحقيقة الفاطمية. على أي حال، تتنزل الملائكة والروح معها على من؟ على إمام زماننا، لأي شيء؟ كي تأخذ برنامج التقدير لسنة كاملة. برنامج التقدير هذا ينظمه الإمام صلوات الله وسلامه عليه وفقا لمشروع الخلافة الإلهية، ومشروع الخلافة الإلهية مبني في توقيته على أيام الله، وأيام الله أولها يوم القائم، فكل التقدير مبني وفقا لهذه الأسس. فكيف يقدر الأشياء وحق الحسيني؟ هذا الكلام سخيف، لكنني ماذا أفعل لهؤلاء؟ سأستمر بهذه الطريقة، الكلام سخيف. ولكنني إذا أردت أن أقيسه بسخف هؤلاء، بسخف مراجع النجف وكربلاء، يكون هذا الكلام في أعلى درجات المعرفة العميقة، وهو في الحقيقة سخيف هذا الكلام. إنني أسيء إلى إمام زماني بهذه الكلمات، ولكنني ماذا سأصنع؟ ماذا سأصنع؟ هذه وسيلتي لإثبات حق إمام زماني. فإمامنا صلوات الله عليه يقدر ما هو مقدر للعباد، هكذا نقرأ في زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أتحدث عن الزيارة المطلقة الأولى من زيارات سيد الشهداء المروية عن إمامنا الصادق. إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم في ليلة القدر وغير ليلة القدر. ليلة القدر مصداق من المصاديق. إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم. دققوا النظر، إرادة الرب في مقادير أموره، في مقادير أموره، في مقادير أمور الله، الضمير يعود على الله. إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم، هذا ما يرتبط بالتقدير التكويني. أما التقدير التشريعي والصادر عما فصل من أحكام العباد، فكل شيء هو صادر من بيوتكم وهابط إليكم. والكلام هنا حينما نقول هابط إليكم، هل أن الأئمة يعيشون مرحلة هذه الحقائق بعيدة عنهم؟ هم ليسوا منفصلين عن الله. هذا الحديث عن هبوط لأنهم عبيد لله، لا فرق بينك وبينها، لا يوجد هناك فاصل، إلا أنهم عبادك وخلقك. فهذا الهبوط هبوط العبودية والخلقية، لا هو بهبوط زماني ولا بهبوط مكاني. إذا كنتم تفقهون، ولا أعتقد ذلك، لا أعتقد ذلك. عقول ملئت بقمامة النواصب أن لها تدرك هذه الحقائق. هذه عقول قذرة، عقول مراجع النجف، عقول مراجع كربلاء، عقول قذرة، قذرة إلى أبعد الحدود. لا تستطيع أن تدرك هذه الحقائق. أنا لا أتحدث عن الألفاظ، أتحدث عن إدراك الحقائق في عمقها النوراني، لا في حدود ألفاظها. في حدود الألفاظ يمكن لأي عارف باللغة العربية أن يحيط علما بالمعاني اللغوية لهذه الكلمات. أعود إلى سورة القدر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، من كل أمر. وقت ظهور الحجة داخل في هذا العنوان أو لا؟ قلت لكم الكلام سخيف، ولكنني أحاجج هؤلاء السخفاء. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. إمامنا الباقر حين سأله عبد الله بن عجلان، أقرأ عليكم من الجزء الثامن من البرهان لهاشم البحراني، جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية، صفحة 343، الحديث الثامن والعشرون في نهاية الحديث، عبد الله ابن عجلان يسأل الإمام الباقر صلوات الله عليه، قال: قلت من كل أمر، بخصوص الآية تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، قال: قلت من كل أمر، قال: بكل أمر. فقلت: هذا التنزيل، هذا هو تنزيل الملائكة؟ قال: نعم، بكل أمر. البرنامج المرسوم في ليلة القدر برنامج دقيق. منطق القرآن هكذا يقول: في سورة الطلاق في الآية الثالثة بعد البسملة: قد جعل الله لكل شيء قدرا. فهل وقت الظهور ليس مقدرا؟ وهل أن المقادير كلها تنزل على الإمام ولا ينزل هذا التقدير؟ لماذا؟ إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم. مثلما قال إمامنا الباقر لعبد الله بن عجلان، كما قرأت عليكم الرواية قبل قليل، لما سأله من كل أمر قال: بكل أمر. قد جعل الله لكل شيء قدرا، هذا في سورة الطلاق. وإذا ذهبنا إلى سورة الفرقان وإلى الآية الثانية بعد البسملة: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ونحن نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة: وذل كل شيء لكم. اجمعوا بين هذا وهذا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وذل كل شيء لكم. صدقوني أنا لست مرتاحا لهذا الحديث، أجد الحديث هزيلا، ولكنني ماذا أصنع لحوزة الهزال والسخافة والتفاهة. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وذل كل شيء لكم. وإذا ما ذهبنا إلى سورة الرعد إلى الآية الثامنة بعد البسملة: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم والصادر عما فصل من أحكام العباد. يا آل محمد، يا بقية الله، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. ماذا نقرأ في الزيارة الرجبية؟ أقرأ من مفاتيح الجنان: الزيارة الرجبية الجامعة. هذه الزيارة وردت عن إمام زماننا وردتنا من طريق السفير الثالث الحسين بن روح. هكذا نقرأ فيها: أنا سائلكم سادتي آل محمد، سيدي بقية الله، أنا سائلكم، أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويض وعليكم التعويض، فبكم يجبر المهيض، المهيض الكثير، فبكم يجبر المهيض ويشفى المريض، وما تزداد الأرحام وما تغيض، الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. المضامين واحدة، ما هذا قرآنه وهذه كلماته، هذه زياراتهم وأدعيتهم، هذا توقيع من توقيعات الحجة بن الحسن، هذه الزيارة وردت إلينا من الناحية المقدسة، ونحن نتحدث الآن عن إمام زماننا، عن سيد الناحية المقدسة، وكل شيء عنده بمقدار. بالله عليكم، إذا جمعتم هذه التفاصيل ألا تصلون إلى هذه النتيجة، من أن الإمام الحجة عالم بوقت ظهوره؟ والله إني لخجل من إمام زماني أن أتحدث عنه بهذا المستوى الضحل. ما قيمة أن الإمام يعلم بوقت ظهوره؟ هذه ضحالة حوزة النجف، لأننا نرافق هؤلاء الحثالة، نصبح حثالة مثلهم، نتكلم كما تتكلم الحثالة، هذا هو الواقع، وإلا هذا الكلام، كلامي هذا كلام حثالة وكلام سخف. أين مقام الإمام وأين هذا الحديث السخيف الذي أتحدث به؟ لكنني مضطر، لأنني أرافق وأحادث هؤلاء السخفاء. أعرفوا أين أنتم يا أيها الشيعة، أنا لا أخاطب هؤلاء التافهين الحثالة، أنا أخاطبكم أنتم، أخاطب الشباب، لا أخاطب كبار السن، كبار السن مثل ذيل الكلب ما ينعدلون، ذولا انتهت قضيتهم. نحن عندنا في الأحاديث الشريفة من أن الإنسان إذا بلغ الستين، إذا بلغ السبعين وهو على ضلاله، وهو بعيد عن إمام زمانه، فإن إبليس يمسح على وجهه ويقول له: أهلا 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 حبي حبيبي، أهلا أهلا بهذا الوجه الذي لا يفلح بعد هذه أبدا، بعد هذه المسحة، أهلا 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 بمهجتي وروحي، أهلا بهذا الوجه الذي لا يفلح بعد هذه أبدا. هذا التعبير الشعبي في العراق، يقولون فلان ممسوح، مأخوذ من هذه المضامين، قد يكون مأخوذا من الفلس الممسوح الذي لا تبقى عليه علامات، ولكنه أيضا مأخوذ من هذا المعنى. أعتقد أن إبليس قد مسحهم جميعا، فهم قد بلغوا إلى 90 إلى 80، مسحهم جميعا. ولذا أنا مضطر أن أتحدث بمنطق الحثالة لمناقشة سخافتهم وتفاهتهم وضلالهم. على أي حال، أنا عرضت لكم ما عرضت مما جاء في سورة الغدر وما جاء في الآيات التي تلوتها عليكم في سورة الطلاق، في سورة الفرقان، في سورة الرعد، وما قرأته من رواية عن إمامنا الباقر حدثنا بها عبد الله بن عجلان، وما قرأته من الزيارة الرجبية التي وردتنا من الناحية المقدسة. إذا جمعنا بين كل هذه التفاصيل فإن النتيجة واضحة من أن إمام زماننا على علم بوقت ظهوره، كما يقول هؤلاء السفهاء السخفاء السفلة من مراجع النجف وكربلاء. والله هؤلاء مضحكة مضحكة مسخرة. هؤلاء أي علماء؟ هؤلاء ماذا يعرفون من القرآن وماذا يعرفون من الروايات والأحاديث والأدعية والزيارات؟ هؤلاء قمامة قمامة بتمام معنى الكلمة. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. الآية 89 بعد البسملة من سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وأهم بشرى للمسلمين ظهور إمام زماننا. فتفاصيل التوقيت موجودة في هذا الكتاب. قد تقولون: كيف؟ جاءت بنحو مرموز سأبينها لكم. لست أنا، هم بينوا لنا ذلك. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقت الظهور موجود في هذه الآية، والهدى والرحمة والبشرى للمسلمين أوضح مصاديق هذه العناوين يوم الخلاص، يوم الظهور، يوم الفرج. إنه اليوم الأول من أيام الله، يوم القائم صلوات الله عليه، أول يوم من أيام محمد وأهل محمد. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قطعا نحن لا نتوقع أن الأشياء تبين في الكتاب مثلما تبين تفاصيل الوقائع التاريخية في كتب التاريخ. القرآن يتحدث عن كل شيء، المصحف محدود في عدد أوراقه، في عدد كلماته، في عدد حروفه. القضية تتخذ أسلوبا آخر. نحن نفقه من القرآن ما يظهر لنا حقائق القرآن، لا نستطيع أن نلج إليها. أئمتنا يخبروننا بحسب ما ننتفع منه، والذي كأحوال هؤلاء السخفاء التافهين في حوزة النجف وكربلاء، هؤلاء لا يفقهون شيئا أساسا، حتى يبين الأئمة لهم من الحقائق ما يبينون. مر علينا من أن صاحب الأمر في زمان الغيبة الكبرى يلقي بحقائق التفسير في مسامع أوليائه وهو في غيبته، مر علينا هذا، والمصدر هو هذا نهج البلاغة في كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. قطعا هؤلاء ليسوا منهم، لأنهم أساسا لا يملكون أذنا نظيفة. الإمام يلقي بحقائق التفسير في مسامع أوليائه عبر مسارب السمع النظيفة. هؤلاء مسارب سمعهم قد ملئت بقذارات النواصب، انطمست بصيرتهم. هناك بصيرة للنظر وهناك بصيرة للسمع. إنه الوعي، الأذن الواعية، وتعيها أذن واعية. الأذن الواعية هي الأذن التي مساربها ترتبط بالعيون الصافية، أما هذه الأذن المنتكسة والمرتكسة في قذارات النواصب فإن مساربها ترتبط بالعيون الكدرة القذرة، ولذا فهي ليست مؤهلة أن يتواصل معها صاحب الأمر وأن يلقي حقائق التفسير فيها. وهذا الهراء أمامكم، هراء المرجع الأعلم الإيرواني، وقبله الفياط، وقبله السيستاني، وقبله الخوئي، وقبله وقبله وقبله. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. نحن نقرأ في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران: وما يعلم تأويله، تأويل القرآن، وما يعلم حقيقته إلا الله والراسخون في العلم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فهؤلاء هم الذين يعيدون الكتاب إلى حقائقه الأولى فيعرفون أسراره، لأن حقيقة الكتاب الأولى ما هي في هذه الألفاظ. إذا ذهبنا إلى سورة الزخرف فماذا نقرأ في الآية الثالثة والتي بعدها بعد البسملة: إنا جعلناه قرآنا عربيا. جعل بصيغة لفظية عربية، إنا جعلناه، عملية صناعة، عملية جعل. إنا جعلناه قرآنا عربيا، لماذا؟ لعلكم تعقلون. مراجع النجف لا يعقلون، ذهبوا باتجاه المنهج العمري في تفسير القرآن، فانطمست بصائره وجاءوا بهذا الضلال، وانطلق خطباؤهم على المنابر يرددون تفسير النواصب، وانطمست بصائر الشيعة ونقضوا بيعة الغدير، فأصبحوا بتريين ومقصرين ومرجئين. وحينما يأتي مثلي كي ينورهم بحقائق القرآن بحسب بيعة الغدير يقولون عنه ماسوني، ويذهبون إلى قذارات الوائلي وقذارات السيستاني وقذارات الخوئي وقذارات محمد باقر الصدر، ويقولون هذا هو دين محمد وأهل محمد. هنيئا لكم بقذاراتكم. هكذا جاء في سورة الزخرف: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لكنه في الحقيقة ليس كذلك، وإنه هو نفسه هذا القرآن في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. قبل قليل قلت لكم القرآن هو جزء من مضمونهم، والعلي الحكيم هذا هو أمير المؤمنين. هكذا نسلم على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في زياراته الشريفة، إذا ما ذهبت بكم إلى الزيارة السادسة من زيارات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هكذا نسلم عليه: السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان من الزيارة المطلقة السادسة بحسب تبويب صاحب المفاتيح: السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات والمعجزات القاهرات والمنجي من الهلكات، الذي ذكره الله في محكم الآيات فقال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. السلام على اسم الله الرضي ووجهه المضي وجنبه العلي إلى آخر الزيارة، الذي ذكره الله في محكم الآيات فقال تعالى: هو علي بنفسه، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وهكذا تخاطبون إمام زمانكم في دعاء الندبة الشريف، فماذا تقولون له؟ يا ابن الصراط المستقيم، يا صاحب الزمان، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم. هذا هو أمير المؤمنين، وهذا القرآن إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أما هو في الحقيقة ما هو؟ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هل أحتاج إلى أن أستمر في الموضوع؟ لأجل البيان والتوضيح سأستمر. لكنني وحق الحسيني أجد كلامي سخيفا جدا، لأن الآيات تدل على معان أحمق وأعمق من هذا السخف الذي أتحدث عنه. نحن نقرأ في الآية 43 بعد البسملة من سورة الرعد، وهي آخر آية فيها في السورة، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الآية لا تحصر علم أمير المؤمنين بعلم الكتاب، والكتاب هنا ما هو القرآن، الكتاب هنا هو كتاب التكوين، إنه علم الاسم الأعظم. نعم، إذا أردنا أن نعود إلى الحقيقة العظمى للقرآن سيكون المعنى هو هو، لكننا حينما نتحدث عن القرآن فيما بيننا نتحدث عن هذا المصحف. هذا المصحف حتى في عميق أسراره هو صورة عن القرآن الأعظم. الآية تتحدث عن أن علم علي يساوي علم الله، لأن الله هو الذي جعله كذلك. من أين يفهم هذا؟ فإن الآية ساوت بين شهادة الله وشهادة علي، ويشترط في الشهود أن يكون علمهم متساويا في الموضوع الذي يشهدون فيه، والشهادة هنا عن محمد الذي هو العنوان الكلي للحقيقة المحمدية التي هي عنوان جعلها الله لكل شيء. فشهادة هنا في عمقها عن كل شيء وفي كل شيء، في ظاهرها ترتبط بمحمد ورسالته، لكن في باطنها إنه باطن محمد الذي هو باطن كل شيء، باطن الحقيقة المحمدية، إنها الحقيقة التي صدر منها كل شيء، خلقها سبحانه وتعالى وصدر منها بعد ذلك كل شيء. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. شاهدان لابد أن يكون علمهما متساويا في الموضوع نفسه الذي يشهدان عليه. الآية عميقة، عميقة جدا، لكنني أريد الآيات بنحو سريع، الوقت لا يكفي، وقت الحلقة يكاد أن ينتهي وعندي الكثير من المطالب، فماذا أصنع؟ إذا ذهبنا إلى سورة ياسين في الآية 2 بعد 10 بعد البسملة، وكل شيء، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الآية بكاملها: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره، وكل شيء، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أمير المؤمنين يقول: أنا هو الإمام المبين الذي جاء في هذه الآية، وهو هو الحجة بن الحسن. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، مضمون الزيارة الجامعة الكبيرة نفسه وذل كل شيء لكم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إنما ذل كل شيء لهم لأن ولايتهم قد أحاطت به. وهل يمكن أن تحيط ولايتهم به وهم لا يعلمون به؟ هل يمكن هذا؟ أي كلام هذا؟ وذل كل شيء لكم، أحاطت ولايتكم بكل شيء، أحاط علمكم بكل شيء، بل في الحقيقة ولايتهم هي علمهم، وعلمهم هو ولايتهم. لا يوجد هناك تفكيك بين علمهم وولايتهم، ولايتهم وعلمهم واحد. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، رؤية واحدة تمثل علمهم وولايتهم، تمثلهم هم، إنها الإحاطة المطلقة. أين هذا الفهم من هراء هؤلاء الحثالة؟ ماذا أقول لكم؟ هذا هو القرآن، هذا قرآن محمد وأهل محمد صلوات الله عليهم، وهذه المضامين التي أحدثكم بها تفسيرهم، رواياتهم، أحاديثهم، كلماتهم. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: يا أبا حمزة، يخرج أحدكم فراسخا فيطلب لنفسه دليلا، وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض، فاطلب لنفسك دليلا. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا، وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه، ولنا نطقت الشجر، وبعبادتنا عبد الله عز وجل، ولولانا ما عبد الله. في الآية 59 بعد البسملة من سورة الأنعام، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا الغيب يطلع الله عليه الملائكة، وفي الحقيقة هو هذا غيب الحقيقة المحمدية، لأن الحقيقة المحمدية هي التي تباشر الخلق، فإن الله خلق المشيئة التي هي الحقيقة المحمدية، خلقها بنفسها، وبعد ذلك خلق الأشياء بالمشيئة. هكذا حدثونا وهكذا ثقفونا وعلمونا. فحقائق الغيب هذه من شؤون الخلق هي من شؤون الحقيقة المحمدية. فإذا كان حال حبة في ظلمات الأرض لابد أن يكون في كتاب مبين. وإذا كان حال ورقة من أوراق الشجر تسقط من أغصانها مقدرا في كتاب مبين، والكتاب المبين هو من شؤون الإمام المعصوم، فهل أن ظهور الحجة ابن الحسن ليس مقدرا في كتاب مبين؟ ومع كل ذلك، مع كل ذلك، إذا ذهبنا إلى سورة الجن وإلى الآية 26 والتي بعدها بعد البسملة، فإن الكلام سيكون مختلفا جدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه، على غيب الله الخاص به. هذه الآية الوحيدة في القرآن التي تنسب الغيب إلى الله. أما الغيوب والغيب وأنباء الغيب في القرآن فمنازلها ومراتبها كثيرة. الملائكة تطلع على بعضها، الأنبياء يطلعون على بعض ذلك، كل بحسب مرتبته وكل بحسب شأنه وحاجته. لكن الغيب الأعظم هو الغيب الخاص بالله، هذا الغيب لم يطلع عليه إلا محمد وآل محمد. القرآن يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه الخاص به، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الرسول المصطفى، الرسول المرتضى هو محمد صلى الله عليه وآله. في بعض الروايات الأمير يقول هو أنا المرتضى من الرسول، أنا المطلع على هذا الغيب. إلا من ارتضى من رسول، علي يقول أنا المرتضى من الرسول. على أي حال، الحديث هنا عن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الذين يظهرهم على غيبه الخاص، لا يظهرهم على وقت ظهور قائمهم. قلت لكم والله أستشعر سخف كلامي، لكنني ماذا سأفعل مع هؤلاء السخفاء؟ الآيات واضحة صريحة. أذهب بكم إلى سورة الشورى، وعدتكم أن آتيكم بمثال على ذكر وقت الظهور في القرآن بنحو مرموز. إنها الآية الأولى والثانية بعد البسملة من سورة الشورى، حاء ميم عين سين قاف. ماذا يقول آل محمد صلوات الله عليه؟ أقرأ عليكم من تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه، جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية، الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 610، بسنده عن يحيى ابن ميسرة الخثعمي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه قال سمعته يقول حاء ميم عين سين قاف أعداد سني القائم. كل التفاصيل في هذه الرموز. محمد وآل محمد يعلمون هذه الرموز، ما هي جزء من المصحف. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الباقر يقول: حاء ميم عين سين قاف أعداد سني القائم، إلى أن يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: وعلم كل شيء في عين سين قاف. وعلم كل شيء، هذه رموز. وعلم كل شيء يعني أن ظهور القائم هنا في هذا الرمز. لا تتصور أن الرمز يحسب بحساب الأبجد، القضية ليست كذلك. هذه رموز لها خصائصها. عودوا إلى برامجي فقد تحدثت عن رموز القرآن وعن شيء من أسرارها من رواياتهم من أحاديثهم ليس من عندي. حاء ميم عين سين قاف، الباقر يقول: أعداد سني القائم. ثم يقول: وعلم كل شيء في عين سين قاف. ماذا تقولون بعد ذلك؟ قلت لكم وحق زهرائي أستشعر سخف كلامي. القضية أعظم من كل هذا. هذا كلام في حاشية الموضوع. قارنوا بين هذه الثقافة والتي لا تمثل شيئا من ثقافة العترة الطاهرة، ما أحمله من ثقافة لا يمثل شيئا من حقيقة ثقافة العترة الطاهرة في سعتها الواسعة. لا أستطيع أن أحيط بثقافة العترة الطاهرة، وإنما أخذت منها بقدر وعائي، مثلما يقول أمير المؤمنين لكميل: يا كميل القلوب أوعية وخيرها أوعاها. أخذت من ثقافتهم بقدر وعائي. قارنوا بين هذه الثقافة المحدودة وبين سخف هؤلاء الذين يوصفون بأنهم الأعلى نواب صاحب الزمان. طيح الله عظكم، يا نيابة يا ثويل، ولكم أنتم غبران غبران طايحين حظ، روحوا صلحوا أوضاعكم. يا أعلم يا أعدل، يا اجتهاد يا استنباط أحكام شرعية، أنتم من طيحة حظ إلى طيحة حظ. أعيدوا أعيدوا فيديو الإيرواني. قارنوا 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 بين سخف هذا المتحدث وبين حقائق القرآن العظيم.
لا توقت زمن لظهور الإمام. شو وقت يظهر الإمام صلوات الله عليه؟ في العام المقبل. مش مدري كنت في العام المقبل أصلا. منو قال هو الإمام يدري شو وقت يظهر؟ هو الإمام ما معلوم همات. لعله هذه من الأشياء التي علمها يختص بالله عز وجل. نقول حتما الإمام يظهر في السنة الآتية، أو يظهر بعد شهر، أو يظهر لا، يحتمل يظهر باكر، يحتمل يظهر بعد سنة، يحتمل يظهر بعد 100 سنة، يحتمل كل احتمال جزم ما موجود. فإذا لا تصير من الوقاتين والمؤقتين، توقت أنه حتم، هذا ليس بصحيح
أصلا. منو قال هو الإمام يدري إيش وقت يظهر؟ لا أخبر على الدقيق. هو الإمام ما معلوم همات. أصخونة موت الكرفكم، طيحين حظ على الدقات. أذهب بكم إلى دعاء السحر الشريف، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. اللهم إني أسألك، هذا الدعاء جاء مرويا عن باقر العلوم وجاء مرويا عن إمامنا الرضا أيضا صلوات الله عليهم. وإنما تتكرر رواية الأدعية عن المعصومين لأجل أن يلفت أنظارنا إلى أهميتها وإلى عميق أسرارها. على أي حال، هكذا نقرأ في الدعاء الشريف: اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه. هذا ما هو بعلم الله؟ فعلم الله ليس فيه مراتب، لأننا إذا جعلنا لعلم الله مراتب جعلنا الذات الإلهية مركبة، وحينئذ صارت محتاجة لأجزائها، والله هو الغني الحميد، نحن الفقراء إليه، نحن مركبون. الذات الإلهية ليست مركبة، لأنها إذا كانت مركبة ستحتاج إلى أجزائها، تكون محتاجة حينئذ. فهذا الدعاء يتحدث عن مراتب، هذه المراتب في مجال الحقيقة المحمدية. الحقيقة المحمدية أيضا ليست فيها مراتب، الحقيقة المحمدية حقيقة بسيطة بلحاظ ما صدر عنها، هي مركبة ما بين بساطتها والعبودية، لا فرق بينك وبينها، هذه هي البساطة الإلهية، إلا أنهم عبادك وخلقك، وهذه صفة العبودية والخلقية المخلوقية. فالتركيب من هذه الجهة وليس التركيب في أجزاء الوجود والتكوين، هي حقيقة بسيطة أيضا، منها صدرت الأشياء، من هنا فإن الله قد خلقها بنفسها. أول ما خلق الله، خلق المشيئة، خلقها بنفسها، ولذا فهي مستقرة في ظله، فلا تخرج منه إلى غيره. وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك، لن تستقر في ظله حتى تكون بسيطة، وإنما جاءها التركيب من هذه الجهة، من جهة العبودية والمخلوقية، لا فرق بينك وبينها، إلا أنهم عبادك وخلقك. وذول السرابيت جاي يناقشون الإمام يعرف وقت ظهوره أو ما يعرف وقت ظهوره. المطايا هذه إيش مفتهمة من القرآن؟ إيش مفتهمة من الروايات والأحاديث؟ إيش مفتهمة من الأدعية والزيارات؟ أصلا إيش مفتهمين من الدين؟ ذولا إيش يفتهمون ذولا؟ أعود إلى دعاء السحر: اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه. هذا هو صاحب الزمان، صاحب الزمان يوصف بهذا الوصف، لماذا؟ لأنه مجلى من مجالي الحقيقة المحمدية. مجالي الحقيقة المحمدية فيها مراتب، الأنبياء من مجالي الحقيقة المحمدية، الملائكة من مجالي الحقيقة المحمدية، الملائكة المقربون عندهم شيء من العلم، والأنبياء العظام عندهم شيء من العلم، من العلم النافذ، لكن العلم الأنفذ هو علم محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه، هذا علم محمد وآل محمد، إنه علم صاحب الزمان، أنفذ علم الله. وكل علمك نافذ، المراتب الأخرى من العلم الإلهي النافذ التي تجلت في سائر أولياء الله مما اشتق ومما صدر وظهر من الحقيقة المحمدية. اللهم إني أسألك بعلمك كله، كل علمه أين؟ عند من؟ بكم فتح الله. اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه، بكم فتح الله. اللهم إني أسألك بعلمك كله، بكم ختم الله. اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه، وكل علمك نافذ. اللهم إني أسألك بعلمك كله الذي عند صاحب الأمر. اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه. أرضى قول الله هو علمه، فهل قوله من دون علم؟ وأرضى قول الله أين يتجلى؟ يتجلى في صاحب الأمر، في إمام زماننا. اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه، وكل قولك رضي. اللهم إني أسألك بقولك كله. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها. الكلمة الأتم صاحب الزمان، فكيف لا يكون عالما؟ والله إني لخجل من إمام زماني أن أتحدث بهذه الطريقة، لكن هؤلاء الثولان الغبران، هؤلاء المراجع العظام، هم الذين دفعوني لمثل هذا الحديث. من طيح الله عظم. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها. أتم الكلمات هم، الكلمة الأتم بقية الله التي لا نقص فيها. عن أي شيء هؤلاء السفلة يتحدثون؟ اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تامة. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. كل عبائر هذا الدعاء تشير إلى هذه الحقيقة الواضحة. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال لي: نعم، واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. فقلت له: فكيف يكون النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار: ألا إن الحق في علي وشيعته. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار: ألا إن الحق في السفياني وشيعته. فيرتاب عند ذلك المبطلون. لا زلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان في زيارة من زيارات صاحب الأمر، وهي زيارة معروفة. أول الزيارة: السلام على الحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد. السلام على الحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد. العلم المهدوي علم لا يبيد، لا يبيد يعني لا ينتهي، يعني لا يصيبه الهلاك، لا يتعرض له النقص. العلم البائد هو العلم الذي يمزقه النسيان كما يقولون هم، النسيان آفة العلم. هم هؤلاء المراجع السفلة، مراجع الشيعة، يقولون من أن المعصوم يسهو وينسى. هذا هو ضلالهم، ماذا أفعل لهم؟ السلام على الحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد، علم لا يبيد، علم لا يتطرق إليه النسيان ولا يقترب منه السهو، لأن النسيان ولأن السهو آفة العلم. إذا ما تسلط النسيان والسهو على العلم فقد تمزق وانتهى. هذا علم كامل لا يوجد جزء من الجهل بجانبه، لأن الجهل يقضي على العلم. وتلاحظون ماذا فعل جهل المراجع بهم، إلى أين أخذهم؟ أخذهم إلى الضلال، وارتكسوا في العيون الكدرة القذرة، وابتعدوا عن إمام زمانهم. وإذا ما استمروا على عنادهم هذا وجهلهم فإنهم ذاهبون إلى حربه. أي سوء عاقبة وأي سوء نهاية هذا. السلام على الحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد. هذا علم لا يتطرق إليه السهو والنسيان، وعلم لا يقترب منه الجهل، وعلم ليس فيه نقص بأي وجه من الوجوه، إنه علم مستمر مستديم واسع بالضبط كما في الآية، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الخطاب موجه للملائكة، موجه للجان ولكل دواب السماوات والأرض، لكل الكائنات وللبشر وغيرهم. فالإمام ناظر مطلع على كل التفاصيل، ليس هناك من ليل أو نهار، ليس هناك من ماض أو حاضر أو مستقبل، إنها رؤية الإحاطة. رؤية الإحاطة لن تكون مقيدة بزمان أو مكان، رؤية الإحاطة لن تكون مثقلة بأثقال السهو والنسيان، رؤية الإحاطة ليست مقيدة بقواعد العلم الكسبي والعلم الحصولي. هذه رؤية تكون المعلومات حاضرة بنفسها عند العالم، إنها إحاطة الولاية، إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، إياب الخلق، مرد الخلق إليكم عبر هذه الإحاطة. وهذا الكلام ليس خاصا بيوم القيامة، يوم القيامة يوم من أيام الله، إياب الخلق إليكم مطلقا وحسابهم عليكم، وذل كل شيء لكم وأمره إليكم. هذا هو منطق إمامنا الهادي في زيارة الجامعة الكبيرة. قارنوا بين هذا المنطق ومنطق ذول الغبران طائحين الحاض، وأنتم رايحين وراهم وتركضون، وين هم اللي رايحين وراهم؟ اشردوا منهم، اشردوا. هؤلاء قمامة، هذا دين القمامة، دين الإمامة هذا الذي أحدثكم عنه. هناك دينان، دين الإمامة ودين القمامة. دين القمامة في حوزة النجاة، ودين الإمامة تأخذونه من هذه القناة، لا لأنني أتحدث فيها، لأنها مصدر من مصادر ثقافة العترة الطاهرة. وإذا ما وجدتم في يوم من الأيام أنها أصبحت قناة قمامة، فابصقوا في وجهي والعنوني، والعنوا هذه القناة. هناك دينان يا أيها الشيعة، دين القمامة ودين الإمامة. مع أي دين أنتم؟ مع دين الإمامة التي هي من أصول المذهب، من فروع الدين. إذا كان دينكم هو هذا، طيح الله عض دينكم. أنا أتحدث عن دين الإمامة بهذه المضامين التي بينتها لكم إجمالا. وقت الحلقة انتهى، وما انتهى حديثي. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، لكنني قبل أن أودعكم أتحفكم بالتحفة الديخية. رجاء أتحفوني وأتحفوهم بالتحفة الديخية.
ما اريد اجيب الاسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له اخر بابا ما توصل النوبه الي. قال توصل اطمئن، تركبهم يعني مش ايش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل، مش دا اقول له تركب يعني خلاقة أهمي شيني خلاقة أهمي شيني بقول لك بكاء حركة صدوم فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما ركب اثنان وقال ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا.
لأن هاي الشيعة بالعالم تدري إذا دابة مطي، دابة جلكم الله، وعدها وكالة من المرجع، بعد ما الطالب بوصل يصبح المطي هذا ثقة.
هاي هماج ماذا فرد فائدة حشاية بيناتنا اللي تحجوها فرد مرة للناس. مجهول المالك بعد ياهو الذي افتهمت شلون يا لا.
لابد أن تتذكروا من أن الذي نصب لكم الإيرواني مرجعا أعلم هو السيستاني، العقائد هي هي، مثلما نصب إسحاق الفياض العقائد واحدة، عقائد الإيرواني هي عقائد الفياض، وهي عقائد السيستاني، وهي عقائد الخوئي، وهي عقائد محمد باقر الصدر، عقائدهم واحدة، الهراء هو الهراء، كتبهم موجودة، وهذا الموضوع أنا بحثته مفصلا عبر برامجي الكثيرة، يمكنكم أن تطلعوا عليها عبر هذه الشاشة، عبر شاشة القمر، أو عبر الشبكة العنكبوتية على الإنترنت. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.